بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 51 من كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية في كسرنا المروية لناظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب الاستخارة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: لكل باب الاستخارة، لكل من هم بأمر شرع صلاة ركعتين بعدها الدعاء مما سوى مكتوبة، وقد ورد لفظ الدعاء فيها بنص لا يرد، معناه إن خيرا فقدرنه، والشر ربي فاصرفني عنه. قال شيخنا زيد رحمه الله: الاستخارة معناها طلب الخير من الله، يقال استخار الله أي طلب منه الخير. قال في النهاية: خار الله لك يعطاك ما هو خير لك. قوله: لكل من هم بأمر شرع صلاة ركعتين بعدها الدعاء مما سوى مكتوبة، إنه يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه أن يصلي ركعتين من غير الصلاة المكتوبة أي الفريضة في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني كالزواج مثلا أو شراء سيارة أو شراء بيت أو غير ذلك من أمور الدنيا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر على شراء سيارة أو زواج أو شراء بيت ونحو ذلك، كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، يعني في عندما يقول: اللهم إن كان هذا الأمر، ثم يأتي بما يريد فعله أو تركه، أي عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر. وهذا النص في دعاء الاستخارة هو الذي قصده الناظم بقوله: وقد ورد لفظ الدعاء فيها بنص لا يرد، معناه إن خير فقدرنه، والشر ربي فاصرفني عنه. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، ما ينشرح له أي بعد دعائه له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه قبل الاستخارة، يعني يقدم على الشيء الذي يريده وتردد في فعله أو تركه بعد الدعاء بعد الصلاة صلاة الاستخارة، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون متخيرا لهواه، يعني الذي يذهب لقضاء حاجته وكان مترددا فيها يذهب لأحد الأمرين قبل أن يستخير، فهذا قدم هواه على فعل السنة، فالسنة أن يدعو أولا ثم بعد ذلك اختار الشيء الذي أراده الله تعالى له بعد دعائه. حتى لا يندم على فعل ما اختاره قبل الصلاة، وإلا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله. لعله وفيه التبري من العلم أي في الحديث، وفيه التبري من العلم والقدرة وإثباتها لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. قلت وفي حديث الاستخارة هذا إرشاد نبوي كريم إلى أدب مع الله عز وجل، مع الله عظيم، وكسان بين يدي رب كريم، وإظهار حاجاتنا إليه في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا، واعتراف بعجزنا وضعفنا وافتقارنا إلى كرمه وفضله ورعايته وتسهيله وتيسيره، إذ لا سهل إلا ما سهله، ولا يسير إلا ما يسره، ولا قضاء حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة إلا إذا عان على قضائها، ومن استخار الله فقد أوى إلى ركن شديد، وأنزل حاجته بخالق عظيم وقادر كريم، يؤوي من أوى إليه، ويرحم ضعف من التجأ إليه، ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويقضي حاجة المحتاج، ويعلم مصالح الخلائق كلها في العاجل والآجل منها. فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه ولو حرصنا، بل هو كما أثنى على نفسه. فإذا دعا الإنسان أيها الإخوة وظهر له الشيء من الشيء اللي يعني تردد في فعله وتركه، فيقدم على الشيء بعد الدعاء، زواج أو نحو ذلك. فإن لم يظهر له شيء يعيد مرة ثانية استخارة ولعلها ثالثة، فإن لم يظهر له شيء فإنه يستشير أصحاب العلم، أهل العلم وأصحاب الخبرة، فيأخذ بمشورتهم. وقد خاب من وقد نعم في الحديث لم يخب أو ما خاب من استشار، أو كما جاء في الحديث. الكتاب الذي بعده كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وما يشرع للمحتضر. وما يشرع للمحتضر. الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، جنازة أو جنائز بكسر الجيم وفتحها جنائز أو جنائز، وهي مشتقة من جنز الميت إذا ستره وسجاه، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ست على المسلم حق المسلم، ست على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، وجد التوبة في ذا الموطن، وبين خوف ورجاء فكني. قوله ست على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، أي إن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا في حال الحياة وبعد الممات، أتى بها الإسلام، منها ما هو واجب عيني، ومنها ما هو واجب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، منها ما هو مندوب مستحب. ومن جملة هذه الحقوق ما أشار إليه الناظم على سبيل الإجمال، حيث قال منها ما أشار إليه الناظم على سبيل الإجمال حيث قال: ست على المسلم حق المسلم، ثم خص عيادة المريض بالذكر، لأن المرض قد يكون سببا في الوفاة، وهذه الست جاءت في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة وروايات متعددة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته في رواية فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 70، نهانا عن خاتم الذهب أي للرجال، أو قال حلقة الذهب. وعن الحرير والاستبرق، والاستبرق هو غليظ الحرير الثخين من الحرير، ثياب الثخينة. والديباج هي أفضل أنواع الحرير على الخفيفة. والميثرة الحمراء أيضا هي من ثياب الحرير، تلبس فوق غيرها من الثياب. وقيل السروج التي تتخذ من الحرير. والقسي أي ثياب مصنوعة من كتان مخلوطة بالحرير. وآنية الفضة. وأمرنا ب70 بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم أي تنفيذ ما حلف عليه أخاك المسلم ما لم يكن معصية، ونصر المظلوم. فهذه من حقوق المسلم على إخوان المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. لم يأتي هذه الحقوق في المجتمعات الإسلامية، فإنني سأتحدث عنها بشيء من التفصيل المختصر مقتصرا على ما اختاره الناظم من الروايات. فأقول أما السلام فإن البدء به سنة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك على أن ابتداؤه سنة. وأما رده أي للذي سلم عليك فإنه فرض أي واجب، بدليل قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحيتهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصفة الرد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الصفة أكمل وأفضل، ففيها 30 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة. وأفضل نعم، ولو اقتصر على قوله وعليكم السلام بمثل ما سلم عليه، أو عليكم السلام، لو اقتصر على قوله وعليكم السلام لعله وعليكم، أو عليكم السلام أجزاؤه ذلك. ولا يجزي لفظ وعليكم، لعله فيه تكرار فقط، يقتصر على قوله وعليكم السلام أجزاؤه ذلك، ولا يجزي لفظه وعليكم، لأن هذا وارد في الرد على أهل الكتاب أي اليهود والنصارى إذا بدأوا بسلامهم الماكر، فهم يقولون وعليكم، يقول للمسلمين وعليكم، يقصدون دعاء عليهم، فإنهم يقولون في بدئهم السلام عليكم أي الموت، فيقال وعليكم أي الموت، يردون على أهل الإسلام بقولهم وعليكم. فلا يقول مسلم لأخيه المسلم وعليكم، إذا قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم، لا يقول مسلم وعليكم، لأن هذا لا يصلح إلا لليهود أو النصارى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا خاص بأهل الكتاب. وأما إجابة الدعوة فهي واجبة على فطور أو على غداء أو على عشاء ونحو ذلك. وأما إجابة الدعوة فهي واجبة على كل مدعو، سواء كان عن خص بالدعوة خص بالحضور، سواء كان لوليمة وليمة عرس أو لغيرها من المناسبات المشروعة والمباحة، ولا سيما وليمة العرس اللهم إلا إذا منعه مانع شرعي فينتقل من الوجوب إلى الاستحباب. اللهم إلا إذا منعه مانع شرعي من عذر أو حدوث منكر لا يستطيع تغييره في ذلك المكان المدعو إليه فإنه غير ملزم بالإجابة وإجابة الدعوة، إذ إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما قرره علماء الشريعة. ثالثا، وأما بذل النصح للمسلم والإخلاص في الرأي والمشورة فإن ذلك من الأمانة ومن حقوق الإخوة الإيمانية الواجبة، فلا يجوز الإخلال بها ولا الغش فيها ولا الخديعة سواء لمصلحة ذاتية أو لغير مصلحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فهو من الواجبات التي يجب القيام بها براءة للذمة ونصحا للأمة، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، وأما تشميت العاطس أي الدعاء له بالهداية إلى السمت الحسن، وصفة أن يقول السامع لمن عطس فحمد الله يرحمك الله، أما من لم يحمد الله فلا يدعو له بالرحمة حتى يقول الحمد لله، ويجيبه العاطس أي بعد أن رد عليه بقوله يرحمك الله يقول له العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، إذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد قيل في التشميت إنه سنة على الكفاية، إذا قام به بعض الحاضرين الذين سمعوا يحمد الله يكفي عن الباقين. وقد قيل في التشميت إنه سنة على الكفاية، فلو قاله بعض الحاضرين أجزاه عن الباقين. سنة يعني سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة. وقيل إنه واجب على كل سامع، أو أنه يحمل السنة على الكفاية أنها واجب كفاية. وقيل إنه واجب على كل سامع يعني واجب عيني. وقيل إنه واجب على كل سامع أن يشمت، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يشمته، أي أن يقول له يرحمك الله. وبالوجوب أي العين قال أهل الظاهر، يعني بالرأي الثاني قال أهل الظاهر، واختاره ابن العربي وهو ظاهر النصوص ورجحانه ظاهر على شيخنا زيد رحمه الله، يرى أن تشميت العاطس واجب على كل من سمعه، وهذا رأي شيخنا النجم رحمه الله. خامسا، وأما عيادة المريض وتفقد أحواله وتطيب نفسه والدعاء له بالأجر والشفاء فهي من آداب الإسلام الرفيعة، ودليل قاطع على الوفاء بحقوق الأخوة الإيمانية التي أبرمها المولى بقوله: إنما المؤمنون إخوة. ثم كان فيها من عيادة المرضى من الأجر الكبير والخير الكثير، فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا مريضا لم يزل في خوفة الجنة، لا، من عاد مريضا يعني زاره ودعا له بالشفاء لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جناء، والجناء هي الثمر إذا نضج. وعن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن ابن علي نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، فقال علي لأبي موسى: عايدا جئت أم زائرا؟ قال له: جئت عايدا أم زائرا؟ قال: فقال: عايدا. فقال علي رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى صبحا في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي بعد العصر إلا عليه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف والثمر المجتنى. هذا يدل على فضل زيارة المرضى سواء كان في البيوت أو المستشفيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى منادي من السماء، يعني من الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ففي هذه النصوص ترغيب عظيم في عيادة المريض سواء من الأقارب أم من غيرهم من إخوانك المسلمين. وقد ورد أيضا في الترهيب من التهاون بشأنها أي الزيارة للمريض وإغفالها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني، قال: يا ربي كيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك ولم تسقيني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لو وجدت ذلك عندي. قل شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذا الحديث ترهيب مخيف من التقصير في عيادة المريض، بل وترهيب من عدم الاهتمام بشأن المسلمين في حال المرض في حال الجوع في حال العطش، كما دلت على ذلك جمل الحديث. قد رأى بعض العلماء أن عيادة المريض واجبة، فقد قال البخاري: باب وجوب عيادة المريض، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا. قال الحافظ ابن حجر: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. أي بوجوب عيادة المريض. وعلق بعضهم الوجوب في حق من لا يوجد من يقوم بشأنه، إذا قام البعض بشأنه سقط الوجوب عن الباقين، وما يسمى بالوجوب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا فيما يتعلق بعيادة مرضى المسلمين، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم قدوة لأمته في هذا الباب، ولا غروف وصاحب مكارم أخلاقي وصاحب الوفاء بحق الأصحاب، وقد كان يعود من ورض من أصحابه ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ ويدعو له كما دعا لسعد، حيث قال: اللهم اشف سعدا. وكان يقول للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض، وهذه من السنن المهجورة، فيضع سبابته في الأرض ثم يرفعها أي إلى السماء، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا برقة بعضنا، اشفي سقيمنا بإذن ربنا. كما ثبت عنه عيادة المشركين، من يريد أن يدعوهم إلى الإسلام فقد صح عنه أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه. جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه وقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم فقال له أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. كما عاد عمه أبا طالب من أجل الغرض نفسه. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: وعلى ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا استغفرن لك ما يعلمونها عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وأما اتباع الجنازة فتتعلق به أحكام كثيرة، سيأتي تفصيلها في باب كيفية حمل الجنازة وتشريعها بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله. قوله وجد التربة في ذا الموطن، أي أنه يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله في كل لحظة من لحظات العمر المليئة بالتقصير في الطاعات والوقوع في المخالفات بسبب الغفلة وطول الأمل وسائر الجهالات ومكر الشيطان الذي أقسم قسما صريحا على إغواء بني آدم ما داموا على قيد الحياة، غير أن وجوب التوبة يتأكد في حق الإنسان في موطن المرض أكثر. وربما كان ذلك المرض سببا في الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، دار البرزخ، فدار القرار. لذا قال العلماء الربانيون: التوبة واجبة من كل ذنب وفي كل وقت، فإن كانت المعصية بين العبد وربه سبحانه لا تتعلق بحق آدمي فلا ثلاثة شروط: أحد أن يقلع عن المعصية، الثاني يندم على فعلها، الثالث يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين فشروطها أربعة هذه الثلاث. والرابع أن يبرأ من حق صاحبها، سواء كانت تتعلق بالدم أو المال أو العرض، فإن كانت مالا رده، وإن كانت دما مكنه من القصاص وطلب العفو منه، وإن كانت عرضا أو وأمكن طلب الاستحلال من صاحبها بدون ضرر أكبر فعل، وإلا استغفر له وطلب من ربه أن يرضيه عنه. والواجب التوبة من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، وسواء منها ما يتعلق بحق الله أو بحق الآدميين. فإن تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر قبلت توبته فيما تاب منه، وبقي عليه الباقي يحمله على ظهره حتى يتوب منه. فإن لم يتب وكانت العصمة دون الشرك فهو تحت المشيئة الإلهية. أما إذا كانت شركا أكبر فلا حظ له في المغفرة ولا نصيب له في الجنة، لأن الله حرم على المشركين. كما قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولأهمية شأن التوبة وعظيم فضلها ومدى حاجة الناس إليها، فقد أمرنا الله بها رحمة بنا وعطفا ولطفا بحالنا وضعفنا. فقال عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه إخبارا عن نصيحة نبيه صلى الله عليه وسلم لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولقد تأول نبينا الكريم هذه الآيات المحكمات وكان يكثر من التوبة والاستغفار ويحث على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر لك أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الغر بن يسار المازني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ثم واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه أخشانا لله وأتقانا له، ولأن المشرع لنا والحريص على طهارتنا من الذنوب وسلامتنا من عواقبها الوخيمة وأضرارها البليغة في الدنيا والآخرة. ثم إن من رحمة الله بخلقه جعل باب التوبة مفتوحا من طرقه، من طرقه صادقا تاب الله عليه مهما عظم الذنب وتعددت أنواعه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولا يقفل هذا الباب حتى يحضر الأجل، وإذا حضر الأجل وشرع الإنسان في الغرغرة في الغرغات والنزع فقد فات أوان قبول التوبة وغلق بابها، كما قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بل ومن كرمه سبحانه وتعالى ورافته بعبيده أنه يبسط يده بالليل يتم مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتم مسيء الليل، وأنه يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا يليق بعظمته وجلاله. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولقد جاء وصف باب التوبة ترغيبا للنفوس ودعوة إلى حسن الظن والرجاء في ربنا الكريم. فعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال أسألوا عن المسيح على الخفاف، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حكى في صدري المسعى الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر الله في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليها إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت يعني أنها لا يشرع فيها نزع الخف عند وجود الغائط ووجود البول، وإنما يكفي المسح الخفين. فقلت هل سمعته يذكر في الهواء شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينه نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوتي هاهم. فقلت له ويحك غضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب أي صوتي. قال العربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة 70 عاما عرضه أو سيره أو سير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغرق حتى تطلع الشمس. فسبحان الله، ما أعظم فضله وما أوسع رحمته، ولا يهلك على الله إلا هالك. وسيأتي الحديث عن التوبة مفصلا إن شاء الله في باب الورع والزهد والرقائق عند قول الناظم رحمه الله وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. قوله وبين خوف ورجاء فكني، أي أن المؤمن ينبغي له أن يكون في حياته خائفا وجيلا مما توعده الله به أهل معصيته، وأن يكون راجيا في مغفرة ربي وسعة رحمته ونيل رضاه، ثم يسلك طريق الاعتدال في عبادات الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف ويبالغ فيه حتى يجره إلى الياس والقنوط من رحمة الله، فيقع في سوء الظن به، وذلك إثم كبير وشر مستطير. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يغلب جانب الرجاء بتقاعسه عن فعل الطاعة وارتكاسه في خزي المعصية حتى يصل إلى الأمن من مكر الله وعدم الخوف من شدة بطشه وصوت عذابه، فيقع في خسران المبين والعقاب المهين. قال تعالى فأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألا وإن أولى الأحوال التي يجب أن يجتهد العبد في تحقيق الخوف والرجاء حال المرض، ولا سيما المرض المخوف. فأنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت أي في المنازعة، وقال كيف تجده؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويحسن أن يغلب جانب الرجاء في مرض الموت كي يلقي المؤمن وبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 51 من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في كسرنا المروية لناظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب الاستخارة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: لكل باب الاستخارة لكل من هم بأمر شرع صلاة ركعتين بعدها الدعاء مما سوى مكتوبة، وقد ورد لفظ الدعاء فيها بنص لا يرد، معناه إن خيرا فقدرنه والشر ربي فاصرفني عنه. قال شيخنا زيد رحمه الله: الاستخارة معناها طلب الخير من الله، يقال استخار الله أي طلب منه الخير. قال في النهاية: خار الله لك يعطاك ما هو خير لك. قوله: لكل من هم بأمر شرع صلاة ركعتين بعدها الدعاء مما سوى مكتوبة، إنه يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه أن يصلي ركعتين من غير الصلاة المكتوبة أي الفريضة في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني كالزواج مثلا أو شراء سيارة أو شراء بيت أو غير ذلك من أمور الدنيا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر على شراء سيارة أو زواج أو شراء بيت ونحو ذلك، كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، يعني في عندما يقول: اللهم إن كان هذا الأمر، ثم يأتي بما يريد فعله أو تركه، أي عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر. وهذا النص في دعاء الاستخارة هو الذي قصده الناظم بقوله: وقد ورد لفظ الدعاء فيها بنص لا يرد، معناه إن خير فقدرنه والشر ربي فصفني عنه. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، ما ينشرح له أي بعد دعائه له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه قبل الاستخارة، يعني يقدم على الشيء الذي يريده وتردد في فعله أو تركه بعد الدعاء بعد الصلاة صلاة الاستخارة، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون متخيرا لهواه، يعني الذي يذهب لقضاء حاجته
كان مترددا فيها يذهب لأحد الأمرين قبل أن يستخير، فهذا قدم هواه على فعل السنة، فالسنة أن يدعو أولا ثم بعد ذلك اختار الشيء الذي أراده الله تعالى له بعد دعائه حتى لا يندم على فعل ما اختاره قبل الصلاة، وإلا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله. لعله وفيه التبري من العلم أي في الحديث، وفيه التبري من العلم والقدرة وإثباتها لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. قلت وفي حديث الاستخارة هذا إرشاد نبوي كريم إلى أدب مع الله عز وجل، مع الله عظيم، وكسان بين يدي رب كريم، وإظهار حاجاتنا إليه في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا، واعتراف بعجزنا وضعفنا وافتقارنا إلى كرمه وفضله ورعايته وتسهيله وتيسيره، إذ لا سهل إلا ما سهله، ولا يسير إلا ما يسره، ولا قضاء حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة إلا إذا عان على قضائها، ومن استخار الله فقد أوى إلى ركن شديد، وأنزل حاجته بخالق عظيم وقادر كريم، يؤوي من أوى إليه، ويرحم ضعف من التجأ إليه، ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويقضي حاجة المحتاج، ويعلم مصالح الخلائق كلها في العاجل والآجل منها. فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه ولو حرصنا، بل هو كما أثنى على نفسه. فإذا دعا الإنسان أيها الإخوة وظهر له الشيء من الشيء اللي يعني تردد في فعله وتركه، فيقدم على الشيء بعد الدعاء، زواج أو نحو ذلك، فإن لم يظهر له شيء يعيد مرة ثانية استخارة ولعلها ثالثة، فإن لم يظهر له شيء فإنه يستشير أصحاب العلم، أهل العلم وأصحاب الخبرة، فيأخذ بمشورتهم. وقد خاب من وقد نعم في الحديث لم يخب أو ما خاب من استشار، أو كما جاء في الحديث. الكتاب الذي بعده كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وما يشرع للمحتضر. وما يشرع للمحتضر، الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، جنازة أو جنائز بكسر الجيم وفتحها جنائز أو جنائز، وهي مشتقة من جنز الميت إذا ستره وسجاه، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ست على المسلم حق المسلم، ست على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، وجد التوبة في ذا الموطن، وبين خوف ورجاء فكني. قوله ست على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، أي إن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا في حال الحياة وبعد الممات، أتى بها الإسلام، منها ما هو واجب عيني، ومنها ما هو واجب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، منها ما هو مندوب مستحب. ومن جملة هذه الحقوق ما أشار إليه الناظم على سبيل الإجمال، حيث قال منها ما أشار إليه الناظم على سبيل الإجمال حيث قال: ست على المسلم حق المسلم، ثم خص عيادة المريض بالذكر لأن المرض قد يكون سببا في الوفاة. وهذه الست جاءت في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة وروايات متعددة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، في رواية فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 70، نهانا عن خاتم الذهب أي للرجال، أو قال حلقة الذهب. وعن الحرير والاستبرق، والاستبرق هو غليظ الحرير الثخين من الحرير، ثياب الثخينة. والديباج هي أفضل أنواع الحرير على الخفيفة. والميثرة الحمراء أيضا هي من ثياب الحرير، تلبس فوق غيرها من الثياب. وقيل السروج التي تتخذ من الحرير. والقسي أي ثياب مصنوعة من كتان مخلوطة بالحرير. وآنية الفضة. وأمرنا ب70 بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم أي تنفيذ ما حلف عليه أخاك المسلم ما لم يكن معصية، ونصر المظلوم. فهذه من حقوق المسلم على إخوان المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. لم يأتي هذه الحقوق في المجتمعات الإسلامية، فإنني سأتحدث عنها بشيء من التفصيل المختصر مقتصرا على ما اختاره الناظم من الروايات. فأقول: أما السلام فإن البدء به سنة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك على أن ابتداؤه سنة. وأما رده أي للذي سلم عليك وأما رده أي للذي سلم عليك فإنه فرض أي واجب، بدليل قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحياتهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الصفة أكمل وأفضل، ففيها 30 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة. وأفضل، نعم، ولو اقتصر على قوله وعليكم السلام بمثل ما سلم عليه، أو عليكم السلام، لو اقتصر على قوله وعليكم السلام لعله وعليكم، أو عليكم السلام أجزاؤه ذلك، ولا يجزي لفظ وعليكم لعله في التكرار فقط. يقتصر على قوله وعليكم السلام أجزاؤه ذلك، ولا يجزي لفظه عليكم، لأن هذا وارد في الرد على أهل الكتاب أي اليهود والنصارى إذا بدأوا بسلامهم الماكر، فهم يقولون وعليكم، يقول للمسلمين وعليكم، يكسدون دعاء عليهم، فإنهم يقولون في بدئهم السام عليكم أي الموت، فيقال وعليكم أي الموت، يردون على أهل الإسلام بقولهم وعليكم. فلا يقول مسلم لأخيه المسلم وعليكم، إذا قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم، لا يقول مسلم وعليكم، لأن هذا لا يصلح إلا لليهود أو النصارى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا خاص بأهل الكتاب. وأم ثانيا وأما إجابة الدعوة فهي واجبة على فطور أو على غداء أو على عشاء ونحو ذلك. وأما إجابة الدعوة فهي واجبة على كل مدعو، سواء كان عن خص بالدعوة خص بالحضور، سواء كان لوليمة وليمة عرس أو لغيرها من المناسبات المشروعة والمباحة، ولا سيما وليمة العرس. اللهم إلا إذا منعه مانع شرعي فينتقل من الوجوب إلى الاستحباب. اللهم إلا إذا منعه مانع شرعي من عذر أو حدوث منكر لا يستطيع تغييره في ذلك المكان المدعو إليه، فإنه غير ملزم بالإجابة وإجابة الدعوة، إذ إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما قرره علماء الشريعة. ثالثا، وأما بذل النصح للمسلم والإخلاص في الرأي والمشورة فإن ذلك من الأمانة ومن حقوق الإخوة الإيمانية الواجبة، فلا يجوز الإخلال بها ولا الغش فيها ولا الخديعة، سواء لمصلحة ذاتية أو لغير مصلحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فهو من الواجبات التي يجب القيام بها براءة للذمة ونصحا للأمة، إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، وأما تشميت العاطس أي الدعاء له بالهداية إلى السمت الحسن، وصفة أن يقول السامع لمن عطس فحمد الله يرحمك الله، أما من لم يحمد الله فلا يدعو له بالرحمة حتى يقول الحمد لله، ويجيبه العاطس أي بعد أن رد عليه بقوله يرحمك الله يقول له العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، إذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد قيل في التشميت إنه سنة على الكفاية، أي إذا قام به بعض الحاضرين الذين سمعوا أحمد الله يكفي عن الباقين. وقد قيل في التشميت إنه سنة على الكفاية، فلو قاله بعض الحاضرين أجزاه عن الباقين. سنة يعني سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة. وقيل إنه واجب على كل سامع، أو أنه يحمل السنة على الكفاية أنها واجب كفاية. وقيل إنه واجب على كل سامع، يعني واجب عيني. وقيل إنه واجب على كل سامع أن يشمت، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يشمته، أي أن يقول له يرحمك الله. وبالوجوب أي العيني قال أهل الظاهر، يعني بالرأي الثاني قال أهل الظاهر، واختاره ابن العربي وهو ظاهر النصوص، ورجحانه ظاهر على شيخنا زيد رحمه الله، يرى أن تشميت العاطس واجب على كل من سمعه، وهذا رأي شيخنا النجم رحمه الله. خامسا، وأما عيادة المريض وتفقد أحواله وتطيب نفسه والدعاء له بالأجر والشفاء فهي من آداب الإسلام الرفيعة، ودليل قاطع ودليل قاطع على الوفاء بحقوق الأخوة الإيمانية التي أبرمها المولى بقوله: إنما المؤمنون إخوة. ثم كان فيها من عيادة المرضى من الأجر الكبير والخير الكثير، فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا مريضا لم يزل في خوفة الجنة، لا، من عاد مريضا يعني زاره ودعا له بالشفاء لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناء، والجناء هي الثمر إذا نضج. وعن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن ابن علي نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، فقال علي لأبي موسى: عايدا جئت أم زائرا؟ قال له: جئت عايدا أم زائرا؟ فقال عائدا. فقال علي رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى صبحا في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي بعد العصر إلا عليه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليفة في الجنة، والخليفة والثمر المجتنى. هذا يدل على فضل زيارة المرضى سواء كان في البيوت أو المستشفيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى منادي من السماء، يعني من الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ففي هذه النصوص ترغيب عظيم في عيادة المريض سواء من الأقارب أم من غيرهم من إخوانك المسلمين. وقد ورد أيضا في الترهيب من التهاون بشأنها أي الزيارة للمريض وإغفالها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني، قال: يا رب كيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك ولم تسقيني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. قل شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذا الحديث ترهيب مخيف من التقصير في عيادة المريض، بل وترهيب من عدم الاهتمام بشأن المسلمين في حال المرض وفي حال الجوع وفي حال العطش، كما دلت على ذلك جمل الحديث. قد رأى بعض العلماء أن عيادة المريض واجبة، فقد قال البخاري: باب وجوب عيادة المريض، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا. قال الحافظ ابن حجر: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. أي بوجوب عيادة المريض. وعلق بعضهم الوجوب في حق من لا يوجد من يقوم بشأنه، إذا قام البعض بشأنه سقط الوجوب عن الباقين، وما يسمى بالوجوب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا فيما يتعلق بعيادة مرضى المسلمين، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة لأمته في هذا الباب، ولا غروف وصاحب مكارم أخلاقي وصاحب الوفاء بحق الأصحاب، وقد كان يعود من ورض من أصحابه ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ ويدعو له كما دعا لسعد، حيث قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان يقول للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض، وهذه من السنن المهجورة، فيضع سبابته في الأرض ثم يرفعها أي إلى السماء، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا برقة بعضنا، اشفي سقيمنا بإذن ربنا. كما ثبت عنه عيادة المشركين من يريد أن يدعوهم إلى الإسلام، فقد صح عنه أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه. جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسي وقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم فقال له أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. كما عاد عمه أبا طالب من أجل الغرض نفسه. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا استغفرن لك ما يعلمونها عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأما اتباع الجنازة فتتعلق به أحكام كثيرة سيأتي تفصيلها في باب كيفية حمل الجنازة وتشريعها بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله. قوله وجد التوبة في ذا الموطن أي أنه يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله في كل لحظة من لحظات العمر المليئة بالتقصير في الطاعات والوقوع في المخالفات بسبب الغفلة وطول الأمل وسائر الجهالات ومكر الشيطان الذي أقسم قسما صريحا على إغواء بني آدم ما داموا على قيد الحياة، غير أن وجوب التوبة يتأكد في حق الإنسان في موطن المرض أكثر. وربما كان ذلك المرض سببا في الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء دار البرزخ فدار القرار. لذا قال العلماء الربانيون التوبة واجبة من كل ذنب وفي كل وقت، فإن كانت المعصية بين العبد وربه سبحانه لا تتعلق بحق آدمي فلا ثلاثة شروط: أحد أن يقلع عن المعصية، الثاني يندم على فعلها، الثالث يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين فشروطها أربعة هذه الثلاث. والرابع أن يبرأ من حق صاحبها سواء كانت تتعلق بالدم أو المال أو العرض، فإن كانت مالا رده، وإن كانت دما مكنه من القصاص وطلب العفو منه، وإن كانت عرضا أو وأمكن طلب الاستحلال من صاحبها بدون ضرر أكبر فعل، وإلا استغفر له وطلب من ربه أن يرضيه عنه. والواجب التوبة من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، وسواء منها ما يتعلق بحق الله أو بحق الآدميين. فإن تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر قبلت توبته فيما تاب منه، وبقي عليه الباقي يحمله على ظهره حتى يتوب منه، فإن لم يتوب وكانت العصمة دون الشرك فهو تحت المشيئة الإلهية، أما إذا كانت شركا أكبر فلا حظ له في المغفرة ولا نصيب له في الجنة، لأن الله حرم على المشركين كما قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولأهمية شأن التوبة وعظيم فضلها ومدى حاجة الناس إليها، فقد أمرنا الله بها رحمة بنا وعطفا ولطفا بحالنا وضعفنا، فقال عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه إخبارا عن نصيعة نبيه صلى الله عليه وسلم لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولقد تأول نبينا الكريم هذه الآيات المحكمات وكان يكثر من التوبة والاستغفار ويحث على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا استغفرن لك، استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر بن يسار المازني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ثم واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه أخشانا لله وأتقانا له، ولأن المشرع لنا والحريص على طهارتنا من الذنوب وسلامتنا من عواقبها الوخيمة وأضرارها البليغة في الدنيا والآخرة. ثم إن من رحمة الله بخلقه جعل باب التوبة مفتوحا من طرقه، من طرقه صادقا تاب الله عليه مهما عظم الذنب وتعددت أنواعه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولا يقفل هذا الباب حتى يحضر الأجل، وإذا حضر الأجل وشرع الإنسان في الغرغرة في الغرغات والنزع فقد فات أوان قبول التوبة وغلق بابها، كما قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتونهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بل ومن كرمه سبحانه وتعالى ورافته بعبيده أنه يبسط يده بالليل يتم مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتم مسيء الليل، وأنه يفرح بتوبة عبده حتى فرحا شديدا يليق بعظمته وجلاله. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولقد جاء وصف باب التوبة ترغيبا للنفوس ودعوة إلى حسن الظن والرجاء في ربنا الكريم. فعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسيح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إذا إنه قد حكى في صدري المسعى الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليها إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: يعني أنها لا يشرع فيها نزع الخف عند وجود الغائط ووجود البول، وإنما يكفي المسح الخفين. فقلت: هل سمعته يذكر في الهواء شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينه نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاهم. فقلت له: ويحك غضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب، أي صوتي. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة 70 عاما عرضه أو سيره أو سير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغرق حتى تطلع الشمس. فسبحان الله، ما أعظم فضله وما أوسع رحمته، ولا يهلك على الله إلا هالك. وسيأتي الحديث عن التوبة مفصلا إن شاء الله في باب الورع والزهد والرقائق عند قول الناظم رحمه الله: وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. قوله: وبين خوف ورجاء فكني، أي أن المؤمن ينبغي له أن يكون في حياته خائفا وجيلا مما توعده الله به أهل معصيته، وأن يكون راجيا في مغفرة ربي وسعة رحمته ونيل رضاه، ثم يسلك طريق الاعتدال في عبادات الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف ويبالغ فيه حتى يجره إلى الياس والقنوط من رحمة الله، فيقع في سوء الظن به، وذلك إثم كبير وشر مستطير. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يغلب جانب الرجاء بتقاعسه عن فعل الطاعة وارتكاسه في خزي المعصية حتى يصل إلى الأمن من مكر الله وعدم الخوف من شدة بطشه وصوت عذابه، فيقع في خسران المبين والعقاب المهين. قال تعالى: فأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألا وإن أولى الأحوال التي يجب أن يجتهد العبد في تحقيق الخوف والرجاء حال المرض، ولا سيما المرض المخوف. فأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت أي في المنازعة فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويحسن أن يغلب جانب الرجاء في مرض الموت كي يلقي المؤمن وبه نعم.